أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا في البحث السابق أن الاتجاه التجريبي يقف على طرف نقيض مع الفلسفة ومع البنيان الفلسفي عموما، وأن آثار الخلاف بين التجريبيين والعقليين لا تقتصر على مجال نظرية المعرفة، بل تتجاوز ذلك كله أو ذلك كله لتصل إلى هدم أو إلى مشروعية وجود الكيان الفلسفي ككل، كل المسائل الفلسفية الغيبية الميتافيزيقية والتي وجه من وجوهها هو الدين نفسه، هذا كله مرتبط بحسم هذا الخلاف. إذن هذا الخلاف له آثاره المباشرة حتى على الخلاف بين الدينيين واللا دينيين، الخلاف بين الغيبيين واللا غيبيين، الخلاف بين المؤمنين بضرورة الفلسفة وبين المنكرين لها. وقال المصنف في ختام البحث: يوجد للمذهب التجريبي أو برز من أتباع المذهب التجريبي مدارس متعددة. إذن المذهب التجريبي بالرغم من أنه مذهب واحد له أصوله التي عرفناها وأسسه التي عرفناها، لكن هذا المذهب تم تبنيه من خلال تيارات فكرية مختلفة، من خلال مدارس فكرية مختلفة. هذه المدارس كانت تؤمن بأصول المذهب التجريبي ثم تضيف إليه، ثم تضيف إليه أشياء خاصة بها. المصنف في المقام يتعرض لمدرستين، يعني لموقف مدرستين من مدارس التيار التجريبي أو الاتجاه التجريبي، من موقفهما من الفلسفة ومن القضايا الفلسفية والمعلومات الفلسفية بشكل عام. المدرسة الأولى التي يتعرض لها المصنف المدرسة الوضعية، المدرسة الوضعية التي يرادفها في الإنجليزية كلمة positivism من position، يعني مأخوذة التي هي بمعنى الوضع أو الموضع. ف positivism هي الترجمة الإنجليزية لكلمة الوضعية. وبهذا الاتجاه اتجاه كبير نسبيا في أنصار المذهب التجريبي، وبرز في القرن التاسع عشر بحسب الظاهر، يعني كما قالوا، وتأسس على يد أوغست كونت، وأسس كيانا فلسفيا بالمعنى اللي هن بيقبلوا للفلسفة، بحمل عنوان الفلسفة الوضعية والمنطق الوضعي. وكان لهذا المذهب أو لهذه المدرسة أثرها في مجالات مختلفة، ليس فقط في مجال العلوم الطبيعية، بل حتى في مجال علم النفس وفي مجال علوم الاجتماع وعلوم التربية وعلم الاقتصاد. كل هذه العلوم تأثرت بالفلسفة الوضعية، بأفكار الفلسفة الوضعية. وعن الفلسفة الوضعية من أشد المدارس الغربية محاربة للفلسفة الإسلامية، للميتافيزيقيا عموما، لذلك يعني لها كان لها موقف متطرف إلى حد كبير من الفلسفة كما سوف نرى بعد قليل. لذلك المصنف خصها بالذكر وأراد أن يتعرض لها، وكانت ناشطة إلى فترة طويلة من الزمن، إلى أن برز حتى في الغربيين من ينقد هذه الفلسفة، ووجدت بعدها مدارس أخرى تقوم على نقد الفلسفة الوضعية كيفما كان. نحاول أن نلخص البحث كما ذكره المصنف، وأن نلملم أطراف هذا البحث لأنه بحث متشعب جدا. الفلسفة الوضعية أو المدرسة الوضعية هي من أنصار المذهب التجريبي، آمنت ككل التجريبيين بأسس المذهب التجريبي، وأن التجربة هي المعيار الوحيد، هي المقياس الوحيد، وأنه لا توجد قيمة لمعرفة غير تجريبية. هذا هم تجريبيون، والتجريبيون هذه هي معتقداتهم. الموقف الرسمي للتجريبيين من الفلسفة، من الفلسفة الإسلامية والفلسفة الإلهية، عادة هكذا كان يقال: أنتم أيها الفلاسفة، بما أنكم لا تعتمدون التجربة، وبما أنكم لا تتعاطون مع قضايا مادية ولا تتحدثون عن المادة وقضايا المادة، فنحن لا نستطيع أن نتأكد من صحة قضاياكم. فقضايا الفلسفة عبارة عن مجموعة من القضايا التي لا سبيل لنا إلى الاطمئنان بصحتها، يرحمكم الله، لا سبيل لنا إلى محاكمتها، لا نستطيع أن نعرف هل هي قضايا صحيحة أو لا، لأننا كيف الوسيلة الوحيدة المتاحة المتوفرة بين أيدينا لمعرفة صحة القضية من عدم صحتها هي التجربة، والتجربة لا تستطيع أن تعمل إلا في ظل المادة، ولا تستطيع أن ولا نستطيع أن نعمل التجربة إلا على الأمور المادية. وأنتم أيها الفلاسفة من جهة لم تطبقوا المبادئ التجريبية، ومن جهة أخرى قضاياكم كلها موضوعها الميتافيزيقية، موضوعها ما وراء المادة، موضوعها أمور غير مادية. هذه الأمور غير المادية كيف سنتأكد من أنها صحيحة أو لا؟ لا سبيل لنا إلى المعرفة. فالموقف الرسمي للتجريبيين تجاه الفلسفة هو موقف تشكيكي، ليس موقفا رافضا. طبعا هو موقف ينطلق من التشكيك للرفض، يعني يشكك، ولأن لدي شكا ولأنني لا أستطيع أن أرفع هذا الشك بالعلم، فإنني أرفض وجود الفلسفة والحاجة إلى الفلسفة وقيمة الفلسفة وأنه يوجد أشياء وراء المادة. كيف أؤمن بشيئين أنا لا أستطيع أن أثبته؟ يعني إذا ما نحكي نحن مقتضى الإنصاف والموضوعية ما هو؟ أنه أنتوا إذا لم تكونوا قادرين على إثبات قضايا ما وراء المادة أن لا تنكروا، مثل الجملة المعروفة المنسوبة إلى التي قالها ابن سينا الشيخ الرئيس: كل ما يقرع سمعك من عالم الإمكان فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه ساطع البرهان. يعني كل شيء تشك فيه ولا تستطيع أن تثبته ولا تستطيع أن تنفيه، ما دام ممكنا، يعني يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا، فاتركه ممكنا، ذره في بقعة الإمكان، اللهم إلا أن يقوم برهان ودليل على عدم ثبوته، على عدم إمكانه، على عدم معقوليته. خب أنتم أيها التجريبيون موقفكم الرسمي والتشكيك، فكيف تذهبون بعد ذلك إلى الإنكار؟ المهم، إذن هذا هو الموقف الرسمي التقليدي للتجريبيين: التشكيك في الفلسفة وفي قضايا الفلسفة وفي الحاجة إلى قضايا الفلسفة وفي ضرورة المسائل الفلسفية. الوضعيون صحيح أنهم كانوا تجريبيين أيضا، لكنهم كان لهم موقف متطرف جدا تجاه الفلسفة، إذ لم يكتفوا بالقول بأننا نشك في صحة القضايا الفلسفية، لم يكتفوا بالقول بأننا لا نطمئن إلى صحة القضايا الفلسفية يرحمكم الله، أو لا نستطيع أن نتأكد من صحتها، بل ذهبوا إلى أن قضايا الفلسفة هي مجرد كلام فارغ، مجرد كلام لا معنى له. منطقيا القضايا الفلسفية كلها بنظر الوضعيين هي ألفاظ بلا معاني. كيف الآن لو تلفظت بألفاظ مهملة في اللغة ليس لها معان، كيف أن هذه الكلمات حينئذ لا يكون لها قيمة ولا يكون لها وقع ولا يكون لها معنى؟ كذلك فيما نحن فيه، أنتم أيها الفلاسفة قضاياكم كلها من قبيل اللفظ الذي لا معنى له. وبالتالي فلا يوجد واقع نحاكم هذه القضايا على أساسها، بصرف النظر، شيلنا من قصة التجربة أنها هي المقياس الوحيد، بصرف النظر عن ذلك، صن هذه ألفاظ بلا معنى، لا مغزى لها، لا حقيقة لها، لا معنى لها. إذا لم يكن لها معنى فلا يوجد لها واقع نعرض هذه القضايا عليه حتى نتأكد من أنها صحيحة أو كاذبة. كيف قضايا الإنشاء، القضايا الجمل الإنشائية مثلا، يقال لا يصح وصفه بالصدق أو بالكذب، لماذا؟ لأنه لا يوجد لها واقع. هنا هكذا كل قضاياكم هي من قبيل القضايا التي لا معنى لها، أي القضايا التي لا واقع لها. إذا لم يكن هناك واقع نعرض القضية عليه، فكيف نحكم بصحتها أو بكذبها؟ هي المفروض لا يوجد لها واقع، يعني لا يوجد لها ما بإزاء حيث نتأكد من أنها مطابقة لهذا الواقع أو مخالفة لهذا الواقع. لا يمكن الحكم عليها بصدق ولا بكذب. إذن كل قضاياكم كلام في كلام، كلام لا مغزى له ولا معنى له. مثلا خلينا نعطي مثال كيف يعني هم كيف ينظرون إلى قضايا الفلسفة. قالوا مثلا لو أخذنا الآن هذا المثال، لو قلنا من المثال الذي أتى به المصنف، لو قلنا مثلا البرد شديد في الشتاء، وهذه من قضايا العلوم الطبيعية، هذه القضية قضية لها معنى. لماذا لها معنى؟ لأنه يوجد واقع لها، لأنه خارجا. إذا لم تكن هذه القضية صحيحة سوف نشعر بالحر في الشتاء، وإذا كانت صحيحة سوف نشعر بالبرد في الشتاء. فصحة هذه القضية أو عدم صحة هذه القضية يؤثر على الواقع الخارجي، الواقع الخارجي يتأثر بهذه القضية.
قضية تأثر بالواقع
الخارجي. إذا كانت صحيحة يعني يرتبط الواقع الخارجي بهذه القضية صدقا أو كذبا. يعني إذا كانت هي صادقة ما الذي سوف نشعر به في الشتاء؟
مش
هي تخلق، لا مش هي المعيار. يعني عم نقول هذه القضية الدليل على أن لها واقعا ما هو؟ أنه لو غيرناها الآن، لو غيرناها وافترضنا أن الواقع على خلاف هذه القضية، هل كنت ستشعر في الواقع بآثار وتغيرات؟ حتما. لو تغير الواقع ولم يكن البرد شديدا في الشتاء، كان الحر هو الشديد في الشتاء. إذن لو كانت هذه القضية كاذبة فإن الآثار سوف تظهر، الآثار المغايرة سوف تظهر في الواقع. فلما لم تظهر الآثار المغايرة في الواقع دل ذلك على أن هذه القضية لها واقع، يمكن على أساس هذا الواقع أن نحاكم هذه القضية. نحن كيف نعرف أن هذه القضية صحيحة أو لا؟ ننتظر فصل الشتاء، إن كنا نشعر فيه بالبرد الشديد فنقول هذه القضية قضية صادقة، إن لم نكن نشعر بالبرد الشديد نقول الواقع يكذب هذه القضية. إذن قضايا العلوم هي هكذا قضايا، نحن نمتلك مفاتيح الحكم عليها، نحن لدينا واقع نحاكم هذه القضايا على أساس هذه الواقع. هناك آثار حسية، آثار عينية، آثار مباشرة نجدها لهذه القضايا، على ضوء هذه الآثار نحن نستطيع أن نعرف أن هذه القضية قضية صادقة أو ليست قضية صادقة. إذن قضايا العلوم يمكن محاكمتها، يمكن معرفة قيمتها، يمكن الحكم عليها بالصادق أو بالكذب، يمكن الإطمئنان من صدقها، الوثوق بصدقها. أما أنتم أيها الفلاسفة ما الذي قدمتموه لنا؟ مثلا لنفترض الآن من جملة قضايا الفلسفة القضية التي تقول بأن الأجسام جواهر، أن الأجسام التي نراها جواهر، وهذه الجواهر لا يمكن أن ترى، يعني الحقيقة الجوهرية للشيء ليست هي ما ينكشف لدى الحس، الذي ينكشف لدى الحس هو الأعراض. فالآن أنا لا أرى جوهرك، الذي أراه هو طولك وعرضك ولونك وما شكل ذلك، التي هي من قبيل الأعراض. فهذه قضية فلسفية، أن الجوهر لا يمكن أن يدرك بالحس، وأن الحقيقة الجوهرية للأشياء للأجسام تختلف عن المعطيات الحسية. طب مثل هذه قضية فلسفية، تعال هذه القضية ماذا ستغير من واقع الحال لو كانت كاذبة؟ بالنتيجة سوف أبقى أرى المعطيات الحسية، سوف أبقى أرى الأعراض، كان هناك جوهران أم لم يكن هناك جوهران، هذه القضية لا تؤثر على الواقع شيئا.
إلا إذا صار عنده كاشف.
شو كاشف يعني؟ ما أصلا شو يعني كاشف؟ ها؟ إنه هني عندهم حسب مبانيهم، عندنا تجربة نحن بس، ما عندنا شيء ثاني، ليس لدينا وسيلة أخرى للمعرفة إلا التجربة. هذا الكشف الذي تتحدث عنه ليس من التجربة الحسية في شيء، فلا يكون وسيلة موثوقة أيضا. إذن قضاياكم أو القضايا الفلسفية ألفاظ لا معنى لها، لا واقع لها، لا يمكن الاطمئنان بصدقها، لا يمكن وصفها بصدق ولا بكذب. إذا كان الأمر كذلك، هو كونت كان يدعي أنه آن لكم أن تكفوا عن هذه الخرافة المسمات دينا والمسمات فلسفة، آن لكم أن تعالجوا القضايا بطريقة منطقية، بطريقة وضعية، يعني أن تنظروا إلى الآثار الوضعية الحسية اللي هي الآثار الوحيدة الواقعية، وأن تحاكموا العلوم وأن تحاكموا القضايا على أساسها. وهو كان يتنبأ ويتوقع بأن البشرية سوف تصل إلى زمن ترفض فيه كل هذه الخرافة المسمات دينا والمسمات ما وراء المادة وما شكل ذلك. إذن هذه خلاصة ردة فعل الفلاسفة الوضعيين على الفلسفة الإلهية أو الفلسفة الإسلامية أو المذهب العقلي بشكلان. المصنف رضوان الله تعالى عليه في مقام مناقشة الوضعيين قال علينا أن نحلل كلامهم. هون المصنف يفكر بطريقة منطقية جدا عادة. الآن مثل هذه الدعوة الكبيرة كيف نحاكمها وكيف نناقشها؟ قال دعنا نحلل هذه الدعوة إلى مجموعة من النقاط، بس نحللها نزغرها لهذه الدعوة إلى نقاط، يسهل علينا حينئذ أن نحاكم نقطة النقطة. فقال تنحل، ما مضمونه؟ تنحل دعوة المدرسة الوضعية في الاتجاه التجريبي تنحل إلى نقاط أربع. نريد أن نبحث عن هذه النقاط الأربع، أهي نقاط صحيحة أو لا؟ يكفيك أن تبطل نقطة من هذه النقاط حتى ينهدم شيء من فلسفة المدرسة الوضعية. فلذلك إذا حلل الدعوة الكبيرة إلى أربع دعاوى صغيرة، وأخضع هذه المحاكمة، هذه الدعاوى الصغيرة كل واحدة منها أخضعها للمحاكمة بشكل خاص بها، ليتبين في نهاية المطاف أن المدرسة الوضعية في الحقيقة تقوم على أسس واهية جدا، وأنه لا أساس من الصحة لنظريتها. النقاط الأربعة هي التالية. لا خلينا، النقطة الأولى أن القضايا الفلسفية قضايا لا يمكن إثباتها لأنها ليست قضايا تجريبية، ليست قضايا تجريبية، ولأن موضوعاتها موضوعات مادية. إذا القضية الأولى ما هي، أو النقطة الأولى أو الدعوة الأولى، أنه لا يمكن إثبات القضايا الفلسفية. لماذا؟ لأن موضوعاتها خارجة عن المادة، وإذا كانت خارجة عن المادة فلا يمكن إخضاعها للتجربة. القضية الثانية أو الدعوة الثانية أن القضايا الفلسفية لا واقع لها، يعني لا يوجد واقع معين نستطيع أن نعرض عليه القضية الفلسفية لنطمئن من صدقها أو من كذبها، يعني لا يوجد ظروف معينة تتيح لنا أن نعرف أن هذه القضية هل هي قضية صادقة وأنها ليست قضية صادقة، بخلاف القضايا العلمية. الدعوة الثالثة أن القضية الفلسفية لا معنى لها لأنها تتحدث عن أشياء غير موجودة في هذا العالم، بدليل أنها لا تؤثر في العالم شيئا. الدعوة الرابعة أن القضية الفلسفية لا يصح وصفها بالصدق ولا بالكذب. إذن هذه نقاط أربع. النقطة الأولى أن القضايا الفلسفية لا يمكن إثبات صحتها، القضية الثانية أن القضية الفلسفية لا واقع لها، أن القضية الثالثة أن القضية الفلسفية لا معنى لها، القضية الرابعة أن القضية الفلسفية لا يصح أن توصف بصدق ولا بكذب. ثم شرع المصنف بعد ذلك بمناقشة كل واحدة من هذه النقاط أو القضايا الأربع. خلينا نقرأ هلأ قبل ما نوصل للمناقشة، لأنه يوجد بعض التفاصيل التي ربما تفوت هنا في التلخيص. المدرسة الوضعية والفلسفة. قال قدس سره: أما المدرسة الوضعية في الفلسفة فقد اختمرت بذرتها خلال القرن التاسع عشر الذي ساد فيه الاتجاه التجريبي، فنشأت في ظله، ولذلك شنت هجوما عنيفا على الفلسفة ومواضيعها الميتافيزيقية، ولم تكتفي برمي يعني هون بده يقول إنه الوضعيون كيف تطرفوا وكيف اختلفوا عن التجريبيين أو عن الموقف الرسمي للتجريبيين، وهو مجرد الشك في الفلسفة، ولم تكتفي برمي الميتافيزيقا الفلسفية بالتهم التي يوجهها إليها أنصار المذهب التجريبي عادة، فلم تقتصر على القول بأن قضايا الفلسفة غير مجدية في الحياة العملية ولا يمكن إثباتها بالأسلوب العلمي، بل إذن لم يكتفوا بذلك، بل أخذ الوضعيون يؤكدون أن قضايا الفلسفة ليست قضايا أصلا، يعني مش موضوع ولا محمول، هي ألفاظ ما إلى معنى أصلا، بل أخذ الوضعيون يؤكدون أنها ليست قضايا في العرف المنطقي بالرغم من اكتسابها شكل القضية في تركيبها اللفظي. صحيح هي تشبه القضايا لكن ليست قضية، لأنها لا تحمل معنى إطلاقا، وإنما هي كلام فارغ ولغو من القول، وما دامت كذلك فلا يمكن أن تكون موضوعا للبحث مهما كان لونه. شو الفايدة نجي نبحث نحن عن قضايا فارغة؟ يعني هذه القضايا هذه بتركوها لوقت المزح، لوقت واحد بده يتسلى، لكن أن تحضر على الساحة العلمية والمعرفية وتعقد حولها أبحاث جدية، هذا سخف من القول. وما دامت كذلك فلا يمكن أن تكون موضوعا للبحث مهما كان لون هذا البحث، لأن الكلام المفهوم هو الجدير بالبحث دون اللفظ الفارغ، اللغو الفارغ والألفاظ الخاوية. أما لماذا كانت القضايا الفلسفية كلاما فارغا؟ شو يعني أنها كلام فارغ وألفاظ لا معنى لها؟ فهذا يتوقف على المقياس الذي وضعته المدرسة الوضعية للكلام المفهوم. الكلام المفهوم هو الكلام الذي له معنى، والكلام الذي له معنى هو الكلام الذي لو صح لكانت تأثيراته على الواقع كذا، ولو كذب لكانت تأثيراته على الواقع كذا. فإذا الذي له واقع يمكن محاكمته على أساسه، فهي يعني المدرسة الوضعية تقدر يعني تفترض أن القضية لا تصبح كلاما مفهوما، أي لا تصبح قضية مكتملة في العرف المنطقي إلا إذا كانت صورة العالم تختلف في حال صدق القضية عنها في حال كذبها. فإذا قلت مثلا البرد يشتد في الشتاء، تجد أن العالم الواقعي له صورة معينة ومعطيات حسية خاصة في حال صدق هذا الكلام، وله صورة ومعطيات أخرى في حال كذبه، ولأجل هذا كنا نستطيع أن نصف الظروف الواقعية. يعني إذا بدنا نتأكد نجي منقول خي إذا أنت لقيت بحاجة أنك تلبس ثياب زيادة مثلا بهذه الفترة من السنة، إذا القضية صحيحة. إذا لم تكن بحاجة إلى ذلك ووجدت أنك مثلا تشعر بالحر، فإذا القضية غير صحيحة. ولأجل هذا كنا نستطيع أن نصف يعني أن نحدد الظروف الواقعية التي نعرف فيها صدق الكلام أو كذبه. فينا نقول إنه كيف لك أن تعرف أن هذا الكلام صادق أو لا؟ نستطيع أن نقول ذلك بكل يسر وسهولة ما دام هناك فرق في العالم الواقعي بين أن تصدق القضية وبين أن تكذب. ولكن في المقابل هذه القضايا العلوم، أما قضايا الفلسفة مثل شو؟ لكن خذ إليك العبارة الفلسفية التي تقول إن لكل شيء جوهرا غير معطياته الحسية، فللتفاحة مثلا جوهر هو التفاحة في حد ذاتها فوق يعني وراء ما نحسه منها بالبصر واللمس والذوق، فإنك لن تجد فرقا في الواقع الخارجي بين أن تصدق هذه العبارة أو أن تكذب. هلأ إذا التفاحة جوهر أو ليست جوهرا، لها جوهر أو ليس لها جوهر، بالنتيجة هل سيغير هذا من الواقع شيئا؟ ستبقى التفاحة لها ذات الملمس، لها ذات الرائحة، لها ذات الطعم، لها ذات اللون. إذن لن يتغير الحال بصدق هذه القضية أو بكذبها، فكيف لنا أن نتأكد من صدقها أو كذبها؟ ليس هناك واقع لها. بدليل أنك إذا تصورت التفاحة في حال وجود جوهر لها، هذا الجوهر وغير ما تدركه منها بحواسك، ثم تصورتها هي نفسها في حال عدم وجود هذا الجوهر، لم ترى فرقا في الصورتين. هل أتصور أنه التفاحة هي بس مجموعة أعراض، وتصور أن التفاحة هي جوهر ولها أعراض، ماذا سيتغير؟ أنه حتصير لونها إلى لون تاني، إلى ريحة تاني، إلى نفس. وما دمنا لم نجد في هذه الصورة التي رسمناها لحال الصدق شيئا يميزها من الصورة التي رسمناها لحال الكذب، فالعبارة الفلسفية المذكورة كلام بدون معنى، لأنه لا يخبرنا عن شيء في هذا العالم. يعني كيف هلأ إذا لنفترض واحد هلأ ادعى أنه يتكلم بلغة أهل المريخ، ها، وصار يحكينا بلغة أهل المريخ، كيف كنا سنتعامل مع ألفاظه؟ مو عم يحكينا عن، عم يوصف لنا شو في موجود على المريخ، اللي هو عالم غير منكشف بالنسبة إلينا. الآن هكذا أنتم تتحدثون عن عالم وراء المادة، هذا العالم بالنسبة لنا مثل المريخ وأشد من المريخ، وين هذا العالم؟ أنتم تتحدثون عن أمور يعني لا واقع لها، أنتم تتحدثون عن معانين لا وجود لها. وكذلك الأمر في كل القضايا الفلسفية التي تعالج موضوعات ميتافيزيقية، فإنها ليست كلاما مفهوما. طبعا هون واضح أنه هني مش قصد لا معنى لها، أنه ألفاظ مهملة في اللغة، واضح مش هذا المعنى المقصود من لا معنى لها، لا حقيقة لها، لا خرافية. أنتم تتحدثون عن شيء لا نستطيع أن نتعقله ولا نستطيع أن نفهمه. إذن فإنها ليست كلاما مفهوما لعدم التوفر الشرط الأساسي للكلام المفهوم فيها. حتى يكون الكلام مفهوما يعني له معنى، يوجد شرط، ما هو؟ إمكان وصف الظروف، يعني إمكان تحديد الظروف التي يعرف فيها صدق القضية أو كذبها. بتقلي أنه هاي القضية بالحالة الفلانية المعينة يعلم أنها صادقة أو كاذبة، بالحالة الكذائية المعينة يعلم أنها صادقة أو كاذبة. ولذلك لا يصح أن توصف القضية الفلسفية بصدق أو كذب، لأن الصدق والكذبة من صفات الكلام المفهوم، والقضية الفلسفية لا معنى لها لكي تصدق أو لكي تكذب. الآن المصنف يريد أن يقدم أمام مناقشة نظريات الفلاسفة الوضعيين، فقال: ويمكننا تلخيص النعوت التي تضفيها المدرسة الوضعية على القضايا الفلسفية كما هي. إني بشو وصفونا، بشو اتهمونا، ما هي دعواهم؟ لديهم أربع دعاوى. الدعوة الأولى أنه لا يمكن إثبات القضية الفلسفية، لأن القضية الفلسفية تعالج موضوعات خارجة عن حدود التجربة والخبرة الإنسانية. عم تحكينا عن شيء من الغيب، هذا الذي من الغيب من الغيب، لا سبيل إلى التأكد منه، فإذا لا يمكن إثباتها، واللي هو هلأ سيأتي. الدعوة الثانية أنه لا يمكن أن نصف الظروف التي إن صحت كانت القضية صادقة وإلا فهي كاذبة، إذ لا فرق في صورة الواقع بين أن تكذب القضية الفلسفية أو أن تصدق. الآن بالنتيجة لنفترض مثلا، سواء ثبت وجود الله أم لم يثبت، هذا الكون على حاله، هذا النظام الكوني على حاله، هذا مثلا هذه لنفترض العبقرية في العقل البشري على حالها. كتير خطر هذا الاتجاه، يعني انه انت بتشوف انه ما فيك تدرس علم كلام من دون ما تطلع على الاصول التي يتبناها الطرف المقابل حتى تعرف تختار جواب. ما عم اقول صعب الجواب عليهم، بس عم اقول الاجوبة التقليدية في علم الكلام قد لا تنفع مع هؤلاء. هو بيقول لك انه شو كان حيتغير، انا بعرف انه هلا يوجد نظام بديع في هذا الكون، لكن هلا سواء قلنا بأن مبدأه هو الصدفة أو قلنا بأن مبدأه هو الله، هذا لا يغير من واقع الحال شيئا. بالنتيجة ها أي ضرر محتمل؟ أنت هذا الضرر المحتمل عم ترتبه على وجود الله، هذا الاحتمال. أنا أصلا لم يثبت لدي وجود الله حتى أحتمل الضرر، والضرر المحتمل مش مترتب على 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 وجود الله، مترتب على عدم الالتزام بأوامر الله ونواهيه. هيك بصير، هي بصير مسألة تاني. بس نحن هلأ سواء آمنا بوجود الخالق أم لا، يعني هناك بيدعوا أنه لن يتغير شيء، بالنتيجة القوانين الطبيعية على حالها. يوجد نعم يوجد نظام كوني بديع، لكنه قلنا بأنه ناتج الصدفة أو ناتج خلق الخالق الحكيم، لن يؤثر ذلك على واقع الحال شيئا. طبعا هو الشبهات مهني كانوا مطروحين عند والله الديصانيين والمجوس، يعني أصحاب الشبهات في زمن الأئمة وزمن النبي صلى الله عليه وآله موجود، يعني هذه والثانوية هم موجودة هي الشبهات، لكنها الآن تأخذ يعني مثل العادة بتجدد حالها هي. فعلى كل حال معرفة المخاطب شرط في مخاطبته وفي النقاش معه، هتعرف أصوله هو شو عنده أصول حتى تعرف تختار الجواب الصحيح. طب إذن وهي لذلك قضية لا معنى لها، إذ هي لا تخبر عن العالم شيئا. وعلى هذا الأساس الدعوة الرابعة لا يصح أن توصف بصدق أو بكذب. ولنأخذ الصفة الأولى، هذا لا يتسع الوقت له الآن، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نحن هلأ الكتاب اللي أو الكتب المفقودة عنا بالحوزة اللي تقريبا مش موجودة يعني حد هلأ حسب ما شفت، مثلا مثل علم كلام يكون ناظر إلى إلى مباني الفلسفة، ناظر إلى مباني نظرية المعرفة. هلأ الشيخ المصباح حفظه الله في مثلا في دروس في العقيدة يوجد جذور، يوجد بعض اللمحات من علم الكلام بهذا البيان، وإن كان يعني يدرس في يعني في السنوات الأولى، بس هو حاول أن يقيمه على بنيان فلسفي. فهذه المحاولة بقيت لحد الآن محاولة ناقصة بحسب ما تتبعت، لم أجد في الدراسات الحديثة يعني الكلامية محاولة لتعديل مباحث علم الكلام على ضوء آخر نتائج الفلسفة وآخر نتائج علم المعرفة، والرد كيف يكون أو البرهان كيف يمكن تصويره وتقديمه بالنظر إلى المدارس الفكرية الموجودة حاليا. هذا يعني يبقى هذا جهدا يعني يستحب وينبغي أن نوجه طاقتنا إليه إن شاء الله.